بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية
بجامع ابن باز بالشيشة،
مقدمة في الأدب العربي لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بانعمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الخامس.
ما وراء ذلك من الأحياء هناك نوعية جيدة، لكن يخشى الإنسان أن يسمي فينسى أو شيء من هذا القبيل. لكن الدكتور صالح بن حميد مثلا يقدم نموذجا رفيعا من الخطب التي فيها أسلوب. يمكن أئمة الحرم عموما يقدمون شيئا صالحا، وأنا أقل طبعا من أن أزكيهم أو أذمهم، لكن فقط أبين رأيا. الشيخ عبد الحميد كش كان له نفس في الخطابة من جهة الإلقاء جيد، لكنه مثلا من جهة العبارات والأسلوب قد يترخص ويتكلم بالعامية. ومسألة الخطابة فيها الجانبان، فيها جانب بلاغة الكلام وبلاغة إلقاء الكلام، فمن اجتمع له الأمران أحسن، ومن فرد بأحدهما كان أحسن ممن خسر الاثنين، والله أعلم.
وهذا سائل يقول: ما هو شعر الموشحات ولو أبنتم لنا بعض النماذج، وما هو شعر البنت؟
البنت الموشحات هي نمط من الشعر عرف في الأندلس واشتهر فيها، وهي مثل الشعر المعروف، سوى أنه يتنوع، فيكون مثلا كل عدة أبيات لها قافية معينة ووزن معين، ثم تأتي أبيات أخرى بقافية أخرى ووزن آخر، ثم يعود إلى الأول، فيكون هي بالحقيقة نوع من هندسة، إعادة هندسة القصيدة تفعيليا، باقية على بحور الخليل لا تخرج عنها بالتزاماتها وأعداد تفعيلاتها، لكن تنوع بين البحور وبين المجزو والمنهوك والتام وما إلى ذلك. ومن أشهر هذه الموشحات مثلا موشحة لسان الدين بن الخطيب، التي يقول فيها: جادك الغيث إذا الغيث همى، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى. لاحظ اختلاف القافية الآن. ينقل الخطو على ما نرسم زمرا بين فرادى وثنى، مثل ما يدعو الحجيج الموسم، والحياة قد جلل الروض سنى، فثغور الزهر فيه تبسم، وروى النعمان عن ماء السماء، كيف يروي مالك عن أنس، إلى آخره. وقد عارضها أحمد شوقي أيضا بموشحة صالحة يقول فيها: من لنضو يتنزى ألما، برح الشوق به في الغلس، حن للبان فناجى العلم، أين شرق الأرض من أندلس، بلبل علمه البين البيان، بات في حبل الشجون ارتبك، في سماء الليل مخلوع العنان، ضاقت الأرض عليه شبك، كلما استوحش في ظل الجنان، جن فاستضحك من حيث بكى. وأما البند فهو مثله، لكن فيه شيء من دخول العامية، الألفاظ العامية يخرج بها الموشح إلى أن يكون بندا، والله أعلم.
وهناك أسئلة متعددة سألت عن أكثر من شاعر، نجملهم. الشاعر الأول عبد الله البردوني.
من؟
عبد الله البردوني.
عبد الله البردوني شاعر يمني توفي قبل سنيهات قلائل كما تعرفون، وقد مر في تجربته الشعرية بمراحل، فكان في المرحلة الأولى أقرب إلى الكلاسيكية المحضة التي هي من الجهة الرومانسية، ثم بعد ذلك مال في آخر شعره إلى المذهب الحداثي، وأقصد بالحداثي هنا الحداثة في جهة الأسلوب والبيان، ولست أعرض الآن لمذهبي الفكري، فإنه كان عنده شيء من القومية وغيرها، لكن ليس هذا من همنا الآن، وإنما من تأمل دواوينه أولها وآخرها وجد الفرق واضحا بين الأسلوب الأول الذي كان يقوم على النمط الكلاسيكي والرومانسي والحماسي، والأسلوب الآخر الذي بدأ يكون فيه شيء من الغموض وشيء من التركيز على الصورة، وهو في الحالتين شاعر مبدع في أكثر ما قال أو في بعض ما قال على الأقل. وكان الأستاذ أحمد الشامي قد حكم على البردوني حكما في مسرحيته اللطيفة محاكمة الشعراء، أن ثلث شعره هو من النمط الرفيع الذي لا يسبق فيه، وثلثه من الوسط، وثلثه مما لا فائدة منه، وحسبه أن يكون عنده هذا الثلث. فمن أمثلة شعره الأول الذي هو على المذهب الذي يسمونه الكلاسيكي وعلى النمط القديم، قصيدته الرائية المشهورة التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: ذكرى من الغيب ألقت في فم الغاري، وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري، ذكرى النبوة طافت كالشذا سحرا، وأعلنت حربا ميلاد أنواري. هو جيد في التصوير. وهدهدت مكة الوسنى أناملها، وهزت الفجر إيذانا بإسفاري، فأقبل الفجر من خلف التلال، وفي عينيه أسرار عشاق وسماري، وهب طفل الهدى صلى الله عليه وسلم بالعلم متشحا بالنور، بالعلم مكتسيا بالنور والنار، وسار والدرب أحقاد مسلخة، كأن في كل شبر ضيغ منضاري، يا قاتل الظلم صالت ها هنا وهنا، فضائع أين منها زندك الواري، أرض الجنوب دياري وهي مهد أبي، تئن ما بين جلاد وسمساري، في ثغره لغة الحاني بأمته، وفي يديه لها سكين جزاري، أشباه ناس وخيرات البلاد لهم، يا للرجال وشعب جائع عاري، إلى آخره. ومن أمثلة شعره الحديث الذي فيه غموض بالمرة لا يكاد يفهم حتى إلى حد أنك تسترضئه أحيانا، وإن كان في إشارات: كان رأسي في يدي مثل اللفافة وأنا أمشي كباعات الصحافة وأنادي يا ممرات إلى أين تنجر طوابير السخافة، كل برميل إلى الدور نعم وإلى المقهى جواسيس الخلافة إلى آخره، نهض الموتى هوى من لم يمت كالنعاس الموت لا شيء خرافة. وبين ذلك شيء وسط فيه من جماليات الشعر الحديث شيء ومن نفس الأصالة شيء، وذلك قصيدته التي قالها على لسان امرأة قتل زوجها في المعركة، فجاءت تستقبل الوفود العائدة تبحث عن زوجها تظن أنه سيكون موجودا ولكن في النهاية لا تجده: لما لا تعود وعاد كل مجاهد بحلى النقيب أو انتفاخ الرائد، ورجعت أنت توقعا لملمته من نبض طيفك واخضرار مواعدي، وغدات يوم عاد آخر موكب فشممت خطوك في الزحام الراعد، وجمعت شكلك بنية وملامحا من كل وجه في الزحام الحاشد، حدت حتى انتهيت وأما كل بيته فتشت عنك بلا احتمال واعد، من ذا رآك وأين أنت ولا صدى أو ما إليك ولا إشارة عائد إلى آخره.
محمد مهدي الجواهري،
محمد مهدي الجواهري يقولون أن في العراق ثلاثة أنهر: دجلة والفرات والجواهري، وذلك أنه كان يمثل التيار الأصيل في الشعر المعاصر وكان قمة عالية في الحقيقة، جرى على نفس الشعراء العباسيين وعلى طريقتهم، وذلك أنه منذ كان صغيرا ربي في حضن الأدب وحفظ الشعر الكثير، وكان يحفظ الديوان من قراءة واحدة، كان له حافظة عجيبة، وأنتم تعرفون أنه كان شيعيا وإن لم يكن من يعني كان علمانيا شيعيا إن صحت العبارة. أما شعريته فلا شك فيها، وكانت له مواقف سياسية جريئة أيضا ساهمت في أن تكون له شهرة أكثر، ومن قصائده المشهورة التي منع بعدها من دخول لبنان لما قال: باق وأعمار الطغاة قصار من سفر مجدك عاطر موار، والمجد أن يحميك مجدك وحده في الناس لا شرط ولا أنصار، والمجد جبار على أعتابه تهوي الرؤوس ويسقط الجبار، جانبت مزلقة الطغاة وإنها بالورد تفرش والنضار تنار، جئت الوزارة ليلة ونهارها فرأيت كيف تراكم الأوزار إلى آخره. ومن قصائد الجيدة التي أوصي بها وإن كنت لا أحفظها بالحقيقة، هذا وصية منقوصة، قصيدته النونية التي خاطب بها دجلة من الشعر الرائع الفائق مطولة، التي أولها: ناديت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين، هل تضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، وديوانه مطبوع في 7 مجلدات.
نزار قبان،
ما هذه الأسئلة الصعبة؟ أما نزار ففي الحديث عنه جانبان: الجانب الأول الحديث عنه من ناحية الأخلاقية والفكرية، وهذا أمر لا نختلف في أن كثيرا من شعره كان مما لا يرضى من الجهة الأخلاقية ومن ناحية حتى الاعتقادية في بعض الأمور، وله شيء من الجرأة والتجاوزات. وأما من الناحية الأدبية فإن نزارا كان يكتب بقلمين: مرة يكتب بقلم ناشر ومرة يكتب بقلم شاعر، وذلك أنه إذا كتب القصيدة وهو ينظر إلى الديوان وكم طبعة سيباع منها وكم سيربح من ورائها، فإنه يكتب كتابة التاجر الناشر، يكتب أشياء هكذا فقط، يعرف أنها تهيج الشباب وأنهم يحبونها ويتعلقون بها وتمشي وتباع ويطبع 30 أو 40 طبعة، لكن لا يكون فيه من الشعر الحق شيء. وأما إذا كتب بقلم الشاعر فلا يستطيع أحد أن ينفي عنه شاعرية كائنا من كان، ولا يستطيع أن ينفي إبداعه ولا مكانته في الحركة الأدبية العربية المعاصرة، وله مع هذا الإبداع أيضا قصائد وفق فيها إلى معان جيدة مع ما أوتي من بيان جيد إذا كتب بقلم الشاعر. ومن قصائد الجيدة في هذا المعنى، وأنا أرجو أن يكون كلامي دقيقا ومفهوما على وجهنا، بعض الناس سيخرج ويقول فلان يروج لنزار ويطبل له، إنما ما كان من جيد يجب أن نقول أنه جيد، وما كان رديء أن نقول أنه رديء، ولا حياء في ذلك. فمن شعر الجيد الذي يروى قصيدته التي قالها وهو بعيد عن دمشق وسماها من مفكرة عاشق دمشقي، يقول فيها مخاطبا دمشق: فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، هذه البساتين كانت بين أمتعتي لما رحلت عن الفيحاء مغتربا، فلا قميص من القمصان ألبسه إلا وجدت على خيطانه عنبا، أتيت من رحم الأحزان يا وطني أقبل الأرض والأبواب والشهبة، تلك الزواريب يعني الحواري كم كنز طمرت بها وكم كتبت عليها ذكريات صبا، يا شام أين هما عينا معاوية وأين من زحموا بالمنكب الشهبة، فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مالئ حلبا، وقبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا، يا رب حي رخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة أم أشكو لك العربة، أدمت سياط حزيران ظهورهم فأدمنوها وباسوا كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق وكانت تسكن الكتب إلى آخره. أبو العتاهية قد قال عنه الأولون إن شعره كساحة الملوك، فيها الجواهر وفيها الخزف، تلقى فيها كل شيء، تلقى الشعر الجيد البارع وتلقى كذلك الشعر الذي هو يعني أقرب إلى أن يكون موعظة أو نحو ذلك. وقد قالوا من اللطائف أن أبا نواس قال شيئا في الزهد، قال شعرا بارعا في الزهد، فلما بلغ ذلك أبا العتاهية ذهب إليه وقال يا أبا نواس لا تزاحمني في سوقي، يعني تركنا لك النسيب والخمر وكذا فلا تفسد علي السوق الذي أنا فيه. نعم.
أقول كما لا يخفى عليكم يا فضيلة الشيخ أن من اشتغل بالعلم الشرعي وأدمن قراءة كتبه يصعب عليه أن يكتب بأسلوب أدبي جيد راق، فما علاج هذا وهل هذا صحيح؟ فما علاج هذا؟
ما علاجه؟ نعم، هو أولا علاجه أن تسلك مسلك العلماء الذين خرجوا من هذا الإشكال، وهم إنما خرجوا منه باشتغالهم بالأدب مع اشتغالهم بالعلم. فابن القيم إذا كتب كتب بأسلوب رفيع كما تعرفون، وغيرهم من العلماء، وقد سميت لكم في اليوم الثاني 10 أو أكثر من كبار العلماء كانوا ليسوا فقط يكتبون بأسلوب جيد بل كانوا شعراء مجيدين. فالعلاج في هذا أن يستدرك الإنسان وأن يشتغل بقراءة الشعر والأدب وما إلى ذلك، وأن يتمرن كما يتمرن الإنسان العادي الذي ليس هو من طلبة العلم. الكلام الذي قلناه بالنسبة لطالب الأدب وأنه يتمرن على كذا ويقرأ كذا وينظر في كذا، هو يعالج نفسه بمثل هذا ويصل إن شاء الله إلى نتيجة لا فرق بينه وبين غيره في هذا.
وهذا سائل يقول ما رأيكم في كتابات الدكتور عبد الكريم بكار ومحمد أحمد الراشد من ناحية الأسلوب الأدبي أثابكم الله؟
والله تعالى أعلم، وهي أحكام وأراء شخصية، أن الراشد من حيث البيان أعلى كعبا، والبكار أسلوبه جيد لكن يعني ما لفتني من الناحية الأدبية شيء مميز، سوى أن عنده قدرة في بعض الأحيان على تكثيف الفكرة التي يريدها بعبارة يمكن أن تسير مسار الحكمة أو المثل، هذا الذي يظهر من قلمه، وإلا أسلوبه في العامة جيد. أما الراشد فأكثر منه حرصا على شرف الكلمة وجلالها وتطعيمها بالشواهد الشعرية وغير ذلك، والله أعلم.
وهذا يقول هل لكم نية لإكمال كتابكم قليلا من الأدب؟
نعم.
هل لكم نية لإصدار جزء ثاني منه؟
هو صدر الآن دعوة إلى الفرح، ثورة على مذهب المتنبي، وهو ليس في الأدب المحض لكن حوله، وإن شاء الله إذا يسر الله هناك فكرة كتاب، ما تزال فكرة، أخشى أن أقولها فتصبح حدينا، فدعاء أن تتم فقط.
هذا سائل يقول ما هو المراد بالشعر الرومانسي ولا توجد كلمة عربية تقوم مقامه؟
بلى، يسمونه الشعر الوجداني بالاصطلاح العربي، وإنما بعض الاصطلاحات جرت في العلم وتوارثها الناس، ولا لا شك أن الأولى أن يقال الشعر الوجداني نسبة إلى الوجدان، والشعر الرومانسي باختصار هو الشعر الذي يهتم فيه الإنسان بهموم الخاصة بعيدا عن هم العام، لا يلتفت لما يحصل حوله وللناس وأوضاع المشكلات، من همه هو أحب أو كريه أو غضب أو رضي، وربما عكس مشاعره الداخلية هذه على الكون من حوله، فتصور الأشجار حزينة إذا كان حزينا، وتصور الحمام ينشد إذا كان فرحا، وتصوره يبكي إذا كان حزينا، وهكذا.
وهذا سائل يقول ما هي أفضل الدراسات التي تحدثت عن أبي الطيب وعن أبي العلاء المعري؟
بالنسبة لأبي الطيب فقد ذكرت لكم أن من أفضل ما كتب عنه هو ما كتبه الأستاذ محمود شاكر في كتابه المتنبي، وهو كتاب جدير بالقراءة والنظر، قد كتب عنه الشيء الكثير جدا حيث يكون ذكر البعض وإظهار البعض فيه شيء من الجور، لكن هذا من الكتب البارزة. وأبو العلاء المعري قد كتب عنه طه حسين كتابا واسعا سماه أبو العلاء وما إليه، ومن أجمع ما كتب عنه. وأبو العلاء يحتاج أن يقرأ ما كتبه هو عن نفسه، ولا سيما في الدفاع عن نفسه، فإنه ألف كتابه زجر النابح يرد به على من انتقده في بعض أشعاره واتهمه بزيغ العقيدة بسبب هذه الأبيات، فدافع عن نفسه وحاول أن يقول شيئا.
وهذا سائل يقول ما هي الطريقة المثلى لحفظ القصائد وما هي طريقتكم أنتم في الحفظ؟
الطريقة المثلى أن تكرر حتى تحفظ، ما في طريقة أخرى أصلا، يعني الحفظ دائما سبيله التكرار، إلا أن يكون الإنسان قد رزقه الله ما رزق بعض الأئمة الأوائل كالذي نرى من بعض المشايخ لما الحفظ من أول مرة، لكن هذا ما تلقاه اليوم إلا نادر. حتى الشيخ عبد الله الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء على حفظه وإحاطته كان لما أراد أن يدرس الأصول كان يبسط الكتب أمامه فيعيد كل صفحة منها 100 مرة حتى يحفظ. فكل شيء ليس الشعر وحده، إذا أريد حفظه يجب أن يكرر، فتجعل الأبيات في ورقة مثلا في جيب الإنسان ولا في السيارة أو في أي مكان ويكررها، أو يعمد إلى الأشرطة التي سجلت فيها بعض القصائد مثلا فيكرر سماعها. وقد سجل الشيخ الحمين رحمه الله، الشيخ قديم من الرياض ما أعرفه ما هو، لكن له أشرطة قديمة جدا لا أكثر من 20 سنة سجل فيها جملة من القصائد الجيدة من مختارات شوقي ومختارات البارودي ومختارات الشعر القديم، وألقاها بتنغيم خفيف مستملح لطيف، فيمكن أن يستعين بها الإنسان فيكرر سماعها حتى يحفظ منها.
وهذا سائل كريم يقول إننا نحبكم في الله، ما رأيكم في بردة البوصيري وهل تنصحون بحفظها؟
بالنسبة لبردة البوصيري من الناحية الفنية المحضة هي من القصائد المقدمة في الأدب العربي، قد سألت الشيخ محمد الحسن الددو عنها على الهواء مباشرة فقال إنها قصيدة جيدة فيها رديء وحسن، فيسقط ما فيها من رديء كمبالغة في التوسل مثلا أو مبالغة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى الباقي كما يسقط كل رديء في الدنيا ويروى الحسن. والقصيدة من ناحية الفنية المحضة فيها حكم وفيها فائدة، ما من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق من تلقاء ذي إضني، والنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم إلى آخره. فالوصية إذا أراد الإنسان أن يقرأها ويستفيد منها يسقط ما نبه أهل العلم إلى فساده من جهة العقيدة والمعنى وينتفع بالباقي.
وما أفضل ما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، هذا سؤال ما أستطيع أن أجيب عنه، ما أدري.
يقول: وما هو أفضل نظم في السيرة النبوية؟ نظم في السيرة النبوية.
بالنسبة لأنظام السيرة هي على نوعين، منها أنظام علمية نظمت فيها السيرة لأجل حفظها علميا، ومنه نظم البدوي الذي يحفظه الشناقة عادة، وهذه أنظام قيمتها علمية لا أدبية. وأما الذين حاولوا أن ينظموا السيرة نظما علميا فهم قلة، منهم عبد الحميد الخطيب صاحب التائية، نظم تائية طويلة جدا نظم فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجود منها من الناحية الفنية الديوان الذي عمله الأستاذ أحمد المحرم رحمه الله وسماه مجد الإسلام. فمجد الإسلام عبارة عن قصائد وليس منظومة واحدة طويلة، قصائد متعددة بدأ فيها مع سيرة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرد للغزوات وللمواقف ولبعض القصائد. وهي قصائد لأن أحمد كان شاعرا كبيرا في نفسه، فجاءت جملة من مقاطع الديوان وعدة من قصائده على مستوى عال فنيا. وهو الذي قال لما وصف تقبيل أبا بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته: هي يا أخ الشوق المبرح قبلة ما ذاق لذتها مشوق هائم، ولقد تكون في حلاوتها أسا مر مذاقته ووجد جاحم. من لطائفه في هذا الديوان قصيدته التي صور بها استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقبل فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل، طال التلوم والقلوب خوافق يهفو إليك بها الحنين الأطول، القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج وقولهم أفما يطالعنا النبي المرسل، أقبلت في بيض الثياب مباركا يسجي البشائر وجهك المتهلل، فكأنما في كل مغن روضة وكأنما في كل روض بلبل إلى آخره. مجد الإسلام لأحمد محرم.
وهذا سائل يقول: هل صحيح أن فضيلة شيخكم العلامة عبد الله بن بي له تأويل سائغ لأبيات البردة التي يتوهم منها؟ تأويل سائغ للأبيات التي يتوهم منها الشرك؟
والله ما أدري، ما سمعته من، ما أعرف.
يقول: لو تذكرون لنا شيئا من أخباري.
مولانا الشيخ الدكتور عبد الله بن بي قد ربي في حضن والده الشيخ العلامة المحفوظ بن بي، الشيخ المحفوظ بن بي، وكان رئيس العلماء أو رئيس المؤتمر العلماء الموريتانيين في زمانه، كانت له اليد الطولة في الفقه خاصة وفي القضاء، كان يرجع إليه الناس ويحتكمون إليه، وكانت له مشاركة كبيرة أيضا في سائر العلوم، وكان مرجعا في زمانه يرجع إليه، وقد حرص حرصا شديدا على تربية ولده شيخنا الشيخ عبد الله بن بي حفظه الله، واستقطب له في العربية خاصة رجلا من أعلم علماء موريتانيا في العربية في زمانه، هو الشيخ محمد بن سالم الدشين، عكف الشيخ عبد الله عليه طويلا ودرس عليه العربية، وهو يحفظ اليوم كثيرا من المنظومات والأرجاز التي نظمها هذا الشيخ ولد الشين، ولا يحفظه أحد غير الشيخ عبد الله. ومنه نظم طويل في الأبدال، أخبرني أن له نظما طويلا في الكلمات المبدلة في العربية جمعها جمعا مستوعبا. والشيخ عبد الله حفظه الله قد جمع الله له بين ثلاثة أشياء مباركة، فأما الشيء الأول فهو العلم والإحاطة به والحفظ وسعة ذلك، وهذا يشهد به كل من عرفه وعرف فقهه وجلس عليه في المجامع أو في كل مكان، وهو يستحضر أشياء قديمة جدا حفظها قبل 30 سنة و40 سنة ومع ذلك تكون حاضرة في ذهنه. والأمر الثاني أنه جمع له كذلك النسك والعبادة والصلاح، كذلك نحسبه والله حسيبه. والذي أعرفه أنه من سنين لا تحصى وهو يختم القرآن في قيام الليل في كل 10 ليال يقرأه عن ظهر قلب، ومن عادته أنه إذا صلى العشاء يمكث في المسجد نصف ساعة أو نحوها ثم يرجع البيت، لا يذهب إلى مكان إلا إذا دعي إلى أمر مهم، فيسرع في صلاة ثم ينام ثم يستيقظ قبل الفجر هو وزوجه رحمه الله ليتمان الصلاة إلى الفجر، ويصدق فيما بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قيام هذا يختم القرآن كل 10 أيام، هذا في سائر العام، فإذا كان في رمضان ختمه كل 3 في حد ما أخبرني به أبناؤه، وهو مع ذلك كثير الذكر وكثير الأوراد وكثير الاستغفار متع الله به. والأمر الثالث أنه خاض الحياة وعركها وعركته وجربها، فإن الرجل مارس السياسة ومارس الإدارة، وقد تولى 5 وزارات في موريتانيا في أول حكومة بعد الاستقلال، وصار نائبا للرئيس الوزراء، وكان عضوا في مجلس الحكم الذي يتكون من رئيس الدولة وقتها كان المختار والدادة مع 4 من الوزراء ينتخبهم من المجلس الكبير فيكونون هم المجلس الأعلى للدولة، فعرف ذلك كله وتقلب فيه ودخل السياسة وخرج منها كما دخل نظيفا نقيا لم تعلق به شائبة ولا شبهة، وكان هو أول من قنن المحاكم في موريتانيا، وأول من أنشأ وزارة عدل في موريتانيا، وأول من قنن الشريعة الإسلامية في موريتانيا، وله أوليات كبيرة وكثيرة ومباركة في تلك البلاد. وقد أراد في هذه الأيام في أواخر الحكومة الماضية أن يحيي مؤتمر العلماء المسلمين الذي كان أسسه أبوه، فاختلفت الأحوال وتعثرت الأمور، فلعله الآن مع الاستقرار الجديد أن يمكن من ذلك. وعلى الجملة فالرجل من نوادر العصر، وعنده من سعة الأفق والنظر في المآلات وفقه المقاصد ما يعد والله أعلم تميزا له يفوق به غيره. وقد كتب كتبا كثيرة، منها كتاب أمال الدلالات ومجال الاختلافات، وهو كتاب نافع جدا لطلبة علم الأصول وطلبة العربية. أمال الدلالات ومجال الاختلافات تكلم فيه عن الدلالة في العربية ودلالات الألفاظ، ورسم لها شجرة، يعني من قرأه عرف شيئا كثيرا وعرف قدر الرجل. وله أيضا من الكتب كتابه الأخير صناعة الفتوى وفقه الأذان، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كتب الشيخ أيضا صناعة الفتوى وفقه الأقليات، وهو كتاب ضخم طبع مؤخرا. وله كتاب الإرهاب تشخيصه وحلوله، وله كتاب حقوق الإنسان قراءة عن بعد، وله كتاب فتاوى فكرية وغيرها من الكتب. وكنت قد دونت منذ زمن مقطوعة لطيفة للشيخ، لا أرى بأسا من ذكرها تيمنا بذكره حفظه الله. قال لي صاحبي: أراك شرودا تعمل الفكرة ممعنا في روية، قلت أستمطر المعاني وأجري خلف عصماء من قصيدي أبية، كلما رمتها تناءت وفرت في زوايا من الفؤاد قصية، قلت عهدي بك المطيعة ترضين غروري وتحسنين التحية، عطر الشيخ بالعبير وفيضي برؤى الحسن والورود الشذية، حدث الكون عن عجيب تقاه عن سنى وجهه ونبل الطوية، عن علوم ألقت إليه المقاليد وعاشت في جانحيه رضية، عن ضياء عن قيام به تضيء الليالي ومقامات باجتهاد سنية، حدثي عنه قائدا ذا نبوغ وسياسية حكمة مغربية، أنت لا تعجزين عن وصف شخص، فأجابت إلا الإمام ابن بيه. نعم، ما أدري على كل حال. هذا
سائل يقول: ما هي أفضل التفاسير لكتاب الله من الناحية اللغوية ومن ناحية الأسلوب الأدبي؟
من ناحية إيش؟ من حيث العناية ببلاغة القرآن وبيانه، هناك جملة تفاسير من أهمها في القديم من أشهرها تفسير الزمخشري كما هو معلوم، فإنه إذا أنت نقيت ما فيه من إشكالات ذكرها أهل العلم في عناية شديدة بمسائل البيان والبلاغة. ومن الكتب المعاصرة التي لها عناية شديدة بهذا المعنى وبراعة وتقدم وفضل تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمه الله، فهو من أجل الكتب التي صنفت في التفسير في هذا العصر وخاصة في هذا المقام والجمالية، وله مقدمات في تفسيره أيضا نافعة جدا في هذا الباب، والله أعلم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يسمى بالأدب الإسلامي، ولا يدعو ذلك إلى إخراج كل من لا ينطبق عليه هذا التعريف من الإسلام، وهذا مزلق خطير.
والأدب الإسلامي اصطلاحا كما تعرفون ثار عليه جدل هذا العصر، وربما كان الجدل مرده إلى عدم تحقيق المناط كما يقول الأصوليون. الأدب الإسلامي كاصطلاح مقبول إذا عرف بالتعريف الصحيح، لأن بعض الناس يتصور أن الأدب الإسلامي هو فقط الذي فيه دعوة إلى الخير أو الحكمة أو الصلاة أو الموعظة، هذا ليس أدبا إسلاميا، هذا أدب دعوة يسمى. الأدب الإسلامي أوسع، وضابط الأدب الإسلامي هو أن كل قول جميل يتحقق فيه أنه أدب أولا، ليس فيه مخالفة شرعية، فإنه ينبغي أن يكون أدبا إسلاميا، كان في الوصف أو كان في الوجدانيات أو كان في الإلهيات أو في أي شيء كان. فأما إذا لم يكن أدبا أصلا، يعني قصر عن أن يكون أدبا كأن يكون شعرا لا قيمة له أو مقالة نثرا لا قيمة له، هذا لا يسمى أدبا إسلاميا، وإن كان مضمونه شريفا، هذا إسلامي فقط بلا أدب. وإن كان شريفا في المعنى في المبنى وفي الألفاظ وكذا، ولم يكن وكان فيه ما يخالف الإسلام ما يخالف الإسلام، فهو أدب فقط وليس إسلاميا. فبهذا المفهوم لا بأس بهذا الاصطلاح، لأنه اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، وما كان خارجا عن دائرته هو أدب غير إسلامي، ولا يعني كونه غير إسلامي أنه كافر مثلا أو أنه خارج عن الدين، وإنما هو مخالف الأوامر والنواهي التي جاء بها الإسلام، الله أعلم.
أقول: فضيلة الشيخ، ما أفضل الكتب في النقد الأدبي، ولماذا أصبحنا نسمع بكلمات لا نفهم منها شيئا كالبنيوية والتشريحية والتفكيكية؟
بالنسبة للنقد له وجهان: الوجه الأول وجه التنظيري، الوجه الثاني وجه العمل التطبيقي. فأما الكتب التي ناقشت النقد من ناحية نظرية فأيضا هي على نوعين: نوع منها تحدث عن تاريخ النقد، ونوع منها تحدث عن النظريات النقدية أو أساليب النقد. فبالنسبة للكتب التي أرخت للنقد العربي، قد يكون من أفضلها وأجمعها كتاب الدكتور إحسان عباس تاريخ النقد العربي، فإنه استوعب فيه شيئا صالحا في هذا المعنى. وأما بالنسبة للكتب التي عالجت النقد من الجهة النظرية فهي كثيرة جدا إلى الحد الذي يصعب فيه يعني استيعابها. وأما بالنسبة للكتب التطبيقية فأنا ذكرت لكم شيئا منها فيما ذكرته من دلائل الإعجاز وكتاب محمود شاكر. وكل الكتب التي تتعامل مباشرة مع النصوص تكون مفيدة من الناحية النقدية. أما هذه الاصطلاحات التي تفضلت بها كالبنيوية والتشكيلية والتفكيكية والورائية والحداثية وما وراء الحداثة هي كلها اصطلاحات النقد الحديث. وهذا النقد الحديث في الحقيقة يحتاج إلى غربلة واعية، لأن قد يكون منه ما يفيد وكثير منه لا فائدة منه، أو هو مجرول أصلا أو محمل بحمولات ثقافية تختلف كثيرا عن أدبنا وتاريخنا وتراثنا، فلا يكون في توظيفه أحيانا فائدة وقد يكون في توظيفه أحيانا مضرة. لكن التعميم ما يصلح، والأمر يحتاج إلى تفصيل من متخصص معتني بالمسألة ليقول أن هذا المذهب بعينه ما يقبل منه كذا وما يرفض منه كذا. لكن سبب عدم الفهم في الحقيقة من الأسباب المهمة هو أن النقاد اليوم أرادوا أن يتجاوزوا دورهم. مهمة الناقد الأساسية هي أن يضيء النص للقارئ، يقدم له جماليات النص وما في النص من قبح، هذه مهمة الأساسية. لكن النقاد اليوم أصبحت على رأسهم ريشة، واستكبروا أن يكون دورهم فقط هو الوسيط بين المبدع والقارئ. أرادوا أن يكون نقدهم هم في ذاته نصا إبداعيا موازيا للنص الأصلي، يحتاج هو أيضا إلى تعليق وإلى شرح وإلى إبانة. فلما صاروا إلى هذا وقع الغموض في النقد، صار الناقد يكتب كلاما لا يهدف منه إلى أن يجلي النص المتلقي، وإنما يهدف منه أن يبهر المتلقي بكلامه واصطلاحاته ولغته، فهذا الذي أورث الإشكال والله أعلم. لو قرأتم المرايا المحدبة والمرايا المقعرة للدكتور عبد العزيز حمودة لمن كان مهتما فسيجد فيه بيانا وافيا لهذه المسألة، المرايا المقعرة والمرايا المحدبة كتابان للدكتور عبد العزيز حمودة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يمكن لمن لم يرزقه الله موهبة شعرية أن يكتسب هذه الموهبة؟
قد جعل الله لكل شيء قدرة، وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن أراد هذا السائل أن الذي لم يؤت موهبة الأدب بالمرة يصبح شاعرا مجيدا أو أديبا مجيدا فهذا غالبا لا يكون، لأنه لا بد من أصل الموهبة. لكن إن أراد أنه إذا لم يكن عنده شيء بالمرة وإنما بالدرس والمعاناة يصبح يفهم الأدب ويحفظ الشعر ويرويه، وربما يقول الشعر القليل المتوسط وينتقل أسلوبه ليكون من أسلوب رديء لا قيمة له إلى أسلوب مقبول، نعم هذا كله يحصل. يعني لا يتصور الإنسان أنه إذا ما كان عنده موهبة أنه لا فائدة من درس الأدب، سيتحسن أسلوبك ويتحسن كلامك وتستطيع أن تكتب الكلام الجيد الذي لم تكن كتبته من قبل. لكن أن يبلغ غير الموهوب بالمرة مبلغ أن يكون مبدعا ومجيدا ومقدما فهذا غالبا لا يكون، الله أعلم.
وتكملة سؤاله يقول هل يشترط التقييد بأوزان الخليل سامحه الله؟
آتيك، يعني تحصل نوادر أحيانا كالذي حكوا عن النابغة الذبياني أنه قال الشعر بعد 40، بقي 40 سنة ما قال بيتا ثم نبغ بعد 40، هذا أمور خاصة. نعم،
تقييد بأوزان الخليل،
لأن هذه الأسئلة الملغومة ما أدري هذا وراء. بالنسبة لأوزان الخليل أيها الأخوة، هي كقوانين النحو، لم يدعي الخليل حين وضع النحو ولا ادعى حين وضع العروض أنه أحاط بكل ما تكلمت به العرب ولا بكل ما قالته الشعر، وإنما هو استقصى ما أمكن ووضع قوانين النحو هذه ووضع قوانين العروض هذه. فمن الجهة النظرية يمكن أن يقال إنه قد يكون هناك أوزان ما سمعها الخليل ولا ضبطها نظريا ممكن، لكن هل العلم يبنى على الاحتمالات العقلية؟ لو أنك جئتني بشيء من شعر العرب المروي ليس مما تحتويه أوزان الخليل فعلى العين والرأس من الصحيح المروي، لأنه أصلا هو الأصل، لكن لأنني أفترض أنه قد يكون هناك شاعر في زمن من الزمان قد يكون قال بيتا خارجا عن علم الخليل فألقي بأوزان الخليل كلها لهذا الافتراض، هذا لا يكون. تدرون هذا يشبه ماذا؟ مثل أن يقول إنسان ألا يمكن أن يكون في العرب أناس ينصبون الفاعل وما سمعهم الخليل ولا النحاة، ممكن عقلا ولا ما يمكن؟ ممكن. طيب إذن أنا سأنصب الفاعل لأن احتمال أن يكون هناك شيء من هذا. العلم لا يبنى هكذا، إذا سمعت شيئا من هذا فأتي به تغير القاعدة لأجل المسموع لا بأس، أما الافتراض فلا يكون. وعلى هذا الأصل نقول أن الالتزام بعروض الخليل هو من هذه الجهة، لا من جهة أنه وحي منزل، لكن من جهة أنه هو المستوعب الضابط لشعر العرب. إذا أردت أن تقول شيء غير شعر العرب قل ما تشاء، أما شعر العرب فهذا هو. ومع ذلك فإن التعامل مع تراث البشر لا يكون كالتعامل مع المقدسات قطعا، فقد يترخص الإنسان مثلا في الخروج من نظام الخليل إلى نظام التفعيلة بالنظر إلى أصل بقاء موسيقى الشعر ونغمه، أما الخروج عن نظام التفعيلة إلى الشعر الحر بالمرة فذلك صعب جدا. ومن كتب شيئا أراد أن يكون شعرا حرا وهو جميل فسنسميه له نثرا جميلا ونحفظ له مقامه ومكانه. والمشكلة أن الناس اليوم يتصورون أن الشعر أفضل من النثر بإطلاق، وهذا غير صحيح، التفاضل يرجع إلى الجودة وليس إلى جنس النص الأدبي، فربما قال نثرية جيدة بارعة هي أحسن من ألف قصيدة. فهذا الوهج الذي هو للشعر الذي يجعل الإنسان يريد أن يكون شاعرا ولو لم يكن موهوبا، فعنده موهبة جيدة في النثر لكن ما يرضى أن يكون كاتبا مجيدا إلا أن يسمى شاعرا، فيدخل نفسه ويقحمه إقحاما بالشعر فيكون شاعرا رديئا. فهكذا يعني هذا هو ما يمكن أن يقال على جهة الاختصار.
ما هي أفضل طبعة لكتاب الأغاني؟
هو طبعة قديمة، طبعة بولاق جيدة من حيث الضبط لكن غير مخدومة بالفهارس ولا التقسيم. طبعة أخيرة في دار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذ المهنة وآخر نسيت اسمه الآن، أجود من حيث الورق والتقسيم والتصنيف وفيها فهارس جيدة، وإن كانت أخطاؤها أكثر من أختها لكن هي بالنسبة لنا اليوم أظنها أحسن طبعة دار الكتب العلمية التي هي موجودة في الباز أظن.
وهذا يقول وهو صاحب سؤال طويل، يقول فضيلة الشيخ في هذا الصيف
اعتراضه قائم،
سمي شيخ
اعتراض الشيخ قائم يقول ما جاءت أسئلة من حق اليوم.
يقول الشيخ فضيلة الشيخ في هذا الصيف وفي كل صيف هناك حقيقة مؤلمة للغاية، فبينما ترى أحفاد المسلمين وأرباب لغة الضاد يتنافسون في شد رحالهم إلى الخارج في رحلة تعليمية للغة أجنبية، ترى في المقابل التقصير الحاد في تعليم اللغة العربية والاهتمام بأدبها ونحوها وتحسين النطق بها إلى آخر سؤاله، فلو عقبتم على هذه الظاهرة المنتشرة.
تعليق أن أول من يلام في هذا هم أصحاب العربية أنفسهم عن المختصين فيها، لأننا في الحقيقة إذا عددت نفسي من المختصين لم نخدم هذه اللغة كما ينبغي أن تخدم من الناحية العملية. الناس أيها الأخوة لهم مصالح ولهم حياة ولهم وظائف ولهم أمور، وليسوا جميعا متفرغين للعلم ولا يعيشون جميعا بعقلية طالب العلم، فإذا أنت أردت أن تحمله على العربية وآدابها فيجب أن تقنع عقله وأن تقنع واقعه ومجتمعه أيضا. فلذلك لو أن حملة العربية مثلا أفلحوا في أن يقدموا برامج حاسوبية مميزة يقع بها التعليم والإفادة ولا يقع بها الملل لكانوا قد عملوا شيئا، ولو أفلحوا في أن يصمموا برامج تعليمية تتواءم مع احتياج الناس، فهذا برنامج تدريبي لغوي تعليمي خاص مثلا بالمذيعين وهذا خاص بالمعلمين وهذا خاص بالتجار وهذا خاص بكذا كما هو موجود في الإنجليزية وفي غيرها من اللغات، لاستطاعوا أيضا أن يحببوا الناس أو أن يقربوهم. لو استطاعوا كذلك أن يجلوا الغبار عن هذا التراث الأدبي الضخم الهائل المحبب الذي تلذه النفوس فيقدموه للناس في المعرض الحسن لاستطاعوا كذلك أن يكسبوا شيئا. فلذلك أنا لا أرى أن يكون اللوم دائما كله في الناس الذين لا يقبلون، لأن الإنسان إذا جهل الشيء لم يقبل عليه، وليس من مهمة كل أحد أن يعني على الأقل من ناحية واقعية لا من ناحية مفترضة أن يكتشف كل شيء وأن يعرف كل شيء وأن يدرك كل شيء، إنما الواجب في الحقيقة على المختصين في كل جانب إذا كانوا هم حملة رسالة أن يحملوا الناس إليهم وأن يحاولوا أن يزيلوا هذه الجفوة التي بينهم. فهذا هو الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني فإشكال واقع اجتماعي، وهو أن هذا الذي يذهب فيسافر فيدرس الإنجليزية يرجع يجد بها وظيفة، يجد بها رزقا، يترجم بها كتابا، يدرس بها دروسا خصوصية، وهذا الذي يفني عمره في كتاب الأغاني وسيبويه في أحيان كثيرة لا يجد شيئا. فهذا واقع ضاغط يعني يجب الاعتراف به، ما أقول التسليم له لكن الاعتراف بأنه سبب من الأسباب. ففي ظني أن السببين سبب المجتمعي وسبب تقصير المختصين هما أهم أمرين في هذا الموضوع، وقد يكون هناك أسباب أخرى والله أعلم. صلى الله العام.
وهذا شيخ تكاثرت الأسئلة عن بعد حديثك عن الشيخ محمد الحسن لكن نجملها يا شيخ في أسئلة نرجو الإجابة المختصر عنها. هذا يقول الشيخ هل صحيح أن حفظ الشيخ يغلب على فقهه، وهل الشيخ يعتبر من الفقهاء الحفاظ؟
هذه فرية كبرى، وقد رأيت من استنباطات الشيخ في القرآن وفي الحديث أشياء عجيبة تدل على فهمه، وكذلك من خلال البرنامج الذي سجلته معه في حلقات كثيرة ومن خلال الأسئلة الدقيقة والإشكالات التي تثار دل ذلك عندي على الأقل وفي قناعتي على أن الرجل عنده من التحرير والتحقيق والتدقيق وحسن الفهم ما يفجأك فيه بما لا يخطر على بالك أصلا، فيخرج لك من دلالات النصوص وفهومها ما لم يكن يخطر في البال ولا يعني يكون مشهورا حتى عند عامة طلبة العلم. فهذه شهادتي على أقل وجهة نظري، وأنا لا أستطيع أن أزكي أحد تزكية مطلقة، والعلم عند الله والله حسيبه، لكن من استمع إليه طويلا وناقشه وفاتشه وعرف أن الرجل يتجاوز أن يكون كودنا يعني أن يكون مسجلا فقط يحفظ ويسمع إلى أن يكون فقيها وبصيرا وصاحب اجتهاد واستنباط والله أعلم.
وهذا يقول كيف يحظى المرء بالدراسة على الشيخ يحظى المرء بالدراسة على الشيخ والالتقاء به؟
يعني هو بالنسبة للبلد هنا يقيم دورة في السنة أحيانا أو دورتين، فإذا أعلن عنها قد يكون في آخر هذا الصيف دورة للشيخ في جدة، فإذا تيسرت ووفق عليها يحضر الإنسان أو يعمد إلى موقع الشيخ، فإن موقع الشيخ فيه الكثير جدا من تسجيلات دروسية، تسجيلات مرئية ومسموعة، وموقعه دادونت deedew.net ديديو هكذا de ثم دي أخرى ثم e ثم w.net. هذا موقع الشيخ مليء جدا بشروحات لمطون كثيرة ولفنون كثيرة يمكن أن تكون مدخلا يحملها الإنسان ويستمع ويتعلم. وهو الآن في هذا الوقت عنده دورة لكن في البحرين، دورة مركزة من الصباح إلى المغرب.
الله إليكم، لو ختمتم هذا المجلس بقصيدتكم في الشيخ ظماء وهكذا نورد
توريطات. على كل حال، أنا قبل أن أختم هذه القصيدة أشكر الأخوة على صبرهم على الثرة الطويلة وعلى هذا الكلام الذي لا رابط له وإنما هو أوزاع وأشتات، لكن لعله على الأقل أن يحرك الهمة والحماس. وأما القصيدة فكانت قصيدة قيلت بعد انتهاء الدورة العلمية للشيخ قبل بضعة سنوات، الدورة العلمية الثانية التي ألقاها في جدة، فيها ظماء وها قد دنا المورد، وحيرى وها قد بدا المقصد، تراءت بآفاقنا نجمة، وغنى على دربنا فرقد، وروى جفاف السنين العجاف، سكوب من الغيث لا ينفد، غدونا خماصا ورحنا بطانا، من العلم آثارنا تشهد، وكان الذي قد ورى زندنا سليل المعالي الإمام الدلو، ألا أيها المرتقي قمة تقاصر عنها الفتى الأيد، إلى أين تمضي شأوت العلا وقصر عنك المدى الأبعد، بأي معطر شعر الذي له من ذرى مجدكم مولد، بعلمك أم بالتقى مشرقا تترجمه العين إذ تسجد، بحفظك أم بشديد الرؤى تحل بها الأمر إذ يعقد، أبا الفضل لا تعجبا من فتن أقام على حبكم منشد، عرفت الهوى منذ أن صافحت فؤادي مناقبك الخرد، فكن عاذرا لفتى مدرفا أقام على حبكم يشهد، إلى آخره. الباقي ليس له علاقة بالشيخ. أقول هذا وأستغفر الله مما كان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.